هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ما جدية الاحتلال بتنفيذ صفقة تبادل للأسرى بعد إعلان رئيس الوزراء القبول بطرح المقاومة؟ هل تقتصر عملية التبادل المتوقعة على الأسرى المسنين والمرضى والأطفال، أم أن ثمن التبادل أبعد من ذلك؟ ما المحاذير التي تضعها المقاومة بشأن عملية التبادل؟ وما الضمانات المطلوبة لحفظ حرية الأسرى بعد إطلاق سراحهم؟ أسرى فلسطين والطريق إلى الحرية، موضوع حلقتنا هذه من برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب على الرقم التالي 00989215489950. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء على الهواء مباشرة. وذلك من خلال الأرقام التالية 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 2201-3762، 2201-3768، و 2201-3848. تعتبر قضية الأسرى ملازمة للوعي الجمعي للشعب الفلسطيني ولكل أحرار وشرفاء العالم، فالأسرى الفلسطينيون سجنوا وعذبوا وتذوب زهرة شبابهم خلف القضبان لأفضل وأجمل وأسمى أمنية وهدف في الحياة، وهي الحرية. قضية الأسرى والعمل على تحريرهم هي البوصلة الحقيقية لنيل الشعب الفلسطيني حريته كبقية شعوب العالم، وهي من كبريات القضايا الإنسانية والسياسية والقانونية في العصر الحديث، خاصة أن أكثر من ثلث الشعب الفلسطيني قد دخل السجون على مدار السنوات الماضية الطويلة من الصراع مع الاحتلال، والذي يصر على سلب حرية 12 مليون فلسطيني دون رحمة أو شفقة أو إنسانية. فالاحتلال في فلسطين هو آخر احتلال ظالم في التاريخ والوحيد.
أعلنها حالة إضراب، شد الهم ما يهمك، من ليالي هالعذاب تشرق هالشمس يمك.
أعلنها حالة إضراب
وشد الهم ما يهمك،
من ليالي هالعذاب تشرق
الأخ محسن أبو سويلم كتب لنا: إلى الذين ضحوا بأعمارهم من أجلنا، أنتم الأحرار ونحن السجناء، ما ذلكم قيد ولا همكم سجان، أسرانا ها هي المقاومة عند وعدها، أليس الصبح بقريب؟ أما الأخ نبيل دويكات قال في مرسالته عبر الواتساب: أخي الأسير، المقاومة وعدت بحريتك والوطن لا يهزم. أما أمجد أبو ماريا كتب: أسران البواسل في سجون الاحتلال، الحرية لكم قريبا، ولن يذل شعب وراءه مقاومة كانت على عهدها دائما. أما أحمد عرابي كتب: أسران الأبطال الذين ضحوا بالغالي والنفيس هم العنوان الأكبر والأبرز في صراعنا ومعركتنا الطويلة مع الاحتلال، وقد حققوا صمودا أسطوريا في سجون الاحتلال، وقد أمضوا عشرات السنين في أقبية وزنازين الاحتلال الغاشم، سلمت أيادي الأحرار من أبطال المقاومة. أحبتنا الكرام، أما رسائلكم بأصواتكم، الرسالة الأولى من ماهر أبو الغوش من غزة:
نبرق تحية إجلال وكبار لأسرانا البواسل الذين ضحوا بزهرة أعمارهم في سجون الاحتلال الصهيوني. قطاع غزة الحبيب دائما كان في مقدم المشروع الفلسطيني جنبا وجانبا مع القضايا الأساسية للشعب الفلسطيني. لن يضع أو يركن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بفصائله بمقاومته عن قضية الأسرى البواسل. فسياسة الإهمال الطبي القديمة الحديثة التي ينتهجها الاحتلال الصهيوني في حق أسرانا البواسل هي ليست جديدة، وعند تفشي هذا المرض يتعمد الإهمال الطبي، يتعمد أن يمرض أسرانا البواسل. فظروف الاعتقال وظروف السجن لدى الاحتلال الصهيوني في أدنى معايير الإنسانية لا يتبعها هذا الاحتلال مع أسرانا البواسل. فهنا رسالة من قطاع غزة الحبيب أنه لن يصمت وسيحشد بمقاومته الشعبية، بمقاومته المسلحة. سيكون هناك أيضا ضغط على هذا الاحتلال من أجل الإفراج عن أسرانا البواسل. ولا ننسى أن قطاع غزة الحبيب مقاومتهم يوجد لديها أسرى، فهي ورقة ضاغطة على هذا الاحتلال الصهيوني. فقطاع غزة بمؤتمراته، بحشوده، بجماهيره، بمقاومته لن يصمت أبدا. وكلنا ثقة أيضا أن رأس حرب هذه الأمة في مواجهة هذا المشروع هو الشعب الفلسطيني المتمسك بأرضه منذ الأزل. فهنا أي أوضع لا سمح الله في قطاع غزة، أي انتشار في فلسطين المحتلة، لن ينسي الشعب الفلسطيني أرضه، وطنه، التاريخ فلسطين من البحر إلى النهر. والأسرى هم زهرات قلوبنا، هم تاج على رؤوسنا. فنحن كلنا كشعب فلسطيني نتعاضد معهم، همهم من همنا. وبإذن الله تعالى ستمر هذه الأزمة وسيموت الكورونا ولا يموت هذا الشعب الفلسطيني.
شكرا للأخ ماهر أبو الغوش من غزة. أما الرسالة الثانية من خان يونس من رأفت دغمش:
تحية لأسرانا القابعين في السجون الاحتلال الإسرائيلي. طبعا احنا بنناشد كل الدول وكل المحاكم الدولية وكل منظمات حقوق الإنسان بالإسراع للإفراج الفوري والعاجل معتقلين البواسل الأبطال في سجون بني صهيون، لأن الوضع كل العالم قاعد بعالج في مرض كورونا، ولحتى الآن الوضع يعني مزري وصعب جدا. فاحنا خايفين على الأسرة كتير وبنطالب التدخل الفوري والعاجل والالتفاف الشعبي والتنظيم لكل فصائل العمل الوطني والإسلامي لهبة واحدة لنصرة للأسرة الذين يعانون الويلات في سجون بني صهيون.
على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق، لأنك سيدتي أستحق الحياة.
لم يتأخر رد الاحتلال على عرض رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، الذي فجر مفاجأة للمرة الأولى بإعلانه إمكانية تقديم حركته مبادرة في ملف الأسرى الإسرائيليين لديها مقابل الإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن في سجون الاحتلال. هذا وأعلن ديوان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو جهوزيته للدخول في مفاوضات عبر وسطاء بخصوص ملف الجنود الأسرى في قطاع غزة، فيما طالبت حركة حماس بإثبات الجدية من جانب الاحتلال للدخول في هذا الملف. وعلى الرغم من حالة الجمود التي مر بها ملف الجنود الأسرى لدى كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس على مدار أكثر من 5 سنوات، إلا أن الأمر يسجل حراكا إعلاميا على مستوى صحافة الاحتلال، وهو الأعلى منذ سنوات في ضوء الإعلان عن جاهزيته للتفاوض غير المباشر. العرض المفاجئ للسنوار قد يكون الأنسب لإنجاز صفقة تبادل في ضوء تفشي وباء كورونا في العالم وارتفاع الغضب في أوساط الكيان لعدم استعادة الجنود الأسرى لدى المقاومة منذ حرب غزة الأخيرة عام 2014. واشترطت الحركة إقدام الاحتلال على خطوات جادة في الملف لدراستها، وفق ما أعلن المتحدث باسمها حازم قاسم، الذي قال إن حركته ستتعامل بشكل مسؤول مع أي استجابة فعلية وحقيقية مع هذه المبادرة، مؤكدا أن الكرة حاليا في ملعب حكومة الاحتلال وعليها اتخاذ خطوات جدية. قراءة مسار صفقة تبادل الأسرى بين الاحتلال والمقاومة تأتيكم في سياق تقرير الزميل سعيد بوريني.
حركت مبادرة قائد حماس في غزة يحيى السنوار المياه الراكدة في ملف صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة وإسرائيل. بنيامين نتنياهو أعطى إشارة البدء بتفاوض غير مباشر مع حركة حماس التي رأت أن الكرة في ملعب الاحتلال الإسرائيلي.
مبادرة القائد يحيى السنوار جاءت انطلاقا من المسؤولية الوطنية تجاه الأسرى، وجاءت أيضا اعتبارات جائحة فيروس كورونا الذي يعيق الصفقة منذ البداية. هي حكومة العدو التي ترفض أن تدفع الثمن وتحاول دائما إيهام عائلات الجنود الأسرى لدى القسام بأن هناك حراك في الملف. على الاحتلال أن يستعد لدفع الثمن حتى نكون أمام صفقة حقيقية.
ويرى المراقبون أن نتنياهو عاجز عن اتخاذ قرار في ملف التبادل، رغم أن المقاومة منحته فرصة للنزول عن الشجرة عبر وضع الاعتبارات الإنسانية عنوانا للتبادل في مرحلته الأولى.
الذي يعيق الصفقة هناك أمرين مهمين: لا يوجد ضغط شعبي على الحكومة الإسرائيلية في تشكيل وجهة نظر داعمة للصفقة التبادل الجديدة على غرار صفقة وفاء الأحرار. الأمر الثاني عدم الاستقرار السياسي الموجود في الحكومة الإسرائيلية منذ أكثر من عام ونصف.
وفقدت إسرائيل 2 من جنودها خلال العدوان على غزة عام 2014، إضافة إلى 2 آخرين في وقت لاحق يشكلون أوراق تفاوض لدى المقاومة التي كانت تشترط إطلاق سراح 55 أسيرا أعيد اعتقالهم من صفقة سابقة قبل بدء أي تفاوض.
شكرا لمراسلنا الزميل سعيد بوريني. ما جدية الاحتلال بتنفيذ صفقة تبادل للأسرى بعد إعلان رئيس وزرائه القبول بطرح المقاومة؟ هل تقتصر عملية التبادل المتوقعة على الأسرى المسنين والمرضى والأطفال، أم أن ثمن التبادل أبعد من ذلك؟ ما المحاذير التي تضعها المقاومة بشأن عملية التبادل؟ وما الضمانات المطلوبة لحفظ حرية الأسرى بعد إطلاق سراحهم؟ لمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب عبر الهاتف بالأستاذ وسام عفيفة، الكاتب والمحلل السياسي. سيد وسام حياكم الله، أهلا بكم.
أهلا وسهلا بكم.
سيد وسام، حماس أطلقت مبادرة لدفع عجلة التفاوض وإنجاز صفقة تبادل أسرى. رئيس وزراء الاحتلال من ناحيته تلقف الرسالة وأعلن قبوله بشرط دخول وسطاء على الخط. برأيكم هل يتعامل الاحتلال بجدية مع هذه المبادرة؟
بداية لا شك أنه مبادرة السيد يحيى السنوار فيما يتعلق بصفقة التبادل أو تفعيل صفقة التبادل تتيح للأسرى أو تتيح تلبية الشروط التي كانت قد عرضتها المقاومة فيما يتعلق بملف الأسرى، قد وجدت مساحة مهمة وفي توقيت مهم. لا شك أنه التوقيت هنا جاء في ظل ظروف سياسية وظروف المرتبطة أيضا بالأزمة العالمية، أزمة كورونا دفعت الاحتلال أولا أن يظهر وكأنه في الزاوية، خصوصا مع تأخر وطول المدة وعمر هذا الملف، ملف الأسرى منذ العام 2014 حتى اليوم. هذه ربما أطول فترة استطاعت من خلال المقاومة أن تحتفظ بهذا الملف الاستراتيجي صح التعبير. وتعلم أنه كمان الحالة الإسرائيلية في ظل أزمة سياسية داخلية كانت تحول دون تحريك هذا الملف، بالإضافة إلى أن نتنياهو خلال السنوات الماضية حاول أن يضرب جدار من الصمت حول ملف الأسرى خشية أن يتعرض لضغوط داخلية يمكن أن يخسر من خلالها. وتعلم حجم الجهد والتلاعب والمناورات السياسية في الحلبة الإسرائيلية من أجل الحفاظ على الكرسي، كل هذه المعطيات ربما ظهر فيها تغيير. استطاعت المقاومة السيد السنوار وحماس أن تلتقط اللحظة وأن تقدم مبادرة هدفها الأساس ورئيس تحريك الملف لصالح المقاومة، وضع الاحتلال في الزاوية وكشف النوايا الحقيقية للقيادة الصهيونية أمام الجمهور الصهيوني وخصوصا ذوي الأسرى الإسرائيليين واللي بدورهم على مدار الشهور الأخيرة شكلوا روبيات ضغط مختلفة على المستوى الإعلامي وعلى المستوى الشعبي، جمعيات إلى آخره في محاولة تحريك هذا الملف. أمام هذا المشهد يبدو واضح أن الاحتلال الآن مجبر ومضطر التعاطي مع المبادرة. السؤال المهم المرتبط بسؤال حضرتك هو لأي مدى هناك هذه الجدية؟ وهذا الأمر مرتبط بعديد العوامل، أولا إمكانية الخروج من أزمة سياسية الوصول إلى الحكم كأثرات أزمة كورونا على الوضع السياسي والاقتصادي بالقيادة.
طيب يعني نعم سيد عفيفي، لكن يعني على صعيد إعلام الاحتلال كان هناك تجاوب بشأن المبادرة، لكن على المستوى الحكومي في ظل العقبات التي تعترض تشكيل الحكومة هل من الممكن إنجاز الصفقة؟
يعني لنبحث عن بعض عوامل أو المتغيرات التي طرأت على الملف. أولا عمر هذا الملف من 2014 حتى يعني يفوق الست عوام. هذا الملف يطول، وكلما طال عمر الملف يشكل حالة ضغط داخلية في الرأي العام الإسرائيلي عندما يتذكر مصير مثلا الطيار الإسرائيلي وضع أراد الذي فقد في لبنان ولم يتم الوصول إلى حل هذا الشغل. هذا حتى اللحظة حتى اليوم يشكل عامل ضغط، وبالتالي كلما طال عمر هذا الملف زاد الضغط أولا من المستويات الداخلية على الحكومة. المسألة الأخرى قدرة نتنياهو وتحكمه بالمشهد السياسي عقب المناورات الداخلية وقدرته على التحكم بزمام الحكم والسيطرة، هذا يجعل منه كما يقال دائما آخر ملوك إسرائيل، وبالتالي يمنح مساحة أكبر لتقديم مشاريع والخروج بقرارات مهمة مثل قرار أو الذهاب إلى صفقة مفاوضات. المسألة الثالثة والمهمة أنه كمان هناك حالة تفكك في جدار الصمت حول ملف الأسرى، بعدما استطاعت المقاومة على مدار السنوات الأخيرة يعني طرق هذا الجدار من خلال حرب نفسية، تقديم معلومات، إشارات، فتتت المحاولة الإسرائيلية أنه تعزل هذا الملف بوصف أنه هم مجموعة من الجثث أو البسكوتين وفقط. لا، اليوم المقاومة أعطت إشارات بشكل مباشر وغير مباشر، شكلت عنه ضغط على الديان وبالتالي على ذوي الأسرى الضهاينة، وهذا الأمر أيضا يضاف إلى سلسلة المعطيات اللي تعطي إشارات لأنه يمكن الذهاب والتقدم في هذا الملف، بالإضافة إلى حرص الوسطاء على التقدم في الملف لأنه أيضا يخدمهم كوسطاء، يعني مهم أنهم يقدموا إنجاز في هذا الملف.
طيب، السيد السنوار تحدث في المقابلة المتلفزة التي طرح فيها المبادرة عبر قناة الأقصى، تحدث عن طبعا تحريك جزئي لملف الجنود الأسرى مقابل إطلاق سراح المسنين، المرضى، الأطفال، النساء من الأسرى، لكن الثمن كما قال السنوار أكبر من ذلك بكثير في حقيقة الأمر. ومن خلال متابعتكم، ما الثمن المطلوب؟
يعني من الواضح أنه المقاومة قررت أن تبدأ من حيث انتهت صفقة الأسرى الصادقة وفاء الأحرار أو صفقة تبادل شريف، تبدأ من هنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون الثمن أقل على الأقل بحساب العدد المحتجزين لدى المقاومة ووضعهم، وهذا أمر طبعا لا حساباته في حال جرت مفاوضات أو كشف عن مصير وحال الأسرى لدى المقاومة. هذا من حيث المبدأ. المسألة الأخرى، السيد السنوار جاء أو قدم وفتح الباب من زاوية جديدة، تعاطى مع المتغير المهم على المستوى ليس فقط في الشأن الإسرائيلي والفلسطيني ولكن على المستوى العالمي، اللي بيتفاعل مع تداعيات الأزمة الخطيرة الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، وبالتالي البعد الإنساني اليوم عامل مهم. الاحتلال دائما كان يحاول أن يستخدم هذا العنصر كسلاح بيده ضد المقاومة، البعد الإنساني ومصير الجنود واختفائهم وإلى آخره. اليوم لا، قدم المبادرة تقدمت بها المقاومة، حماس من خلال السيد السنوار أشارت أنه لديها زاوية جديدة يمكن أن تفتحها من باب الأسرى المعتقلين من كبار السن والأطفال والنساء والمرضى، وهذا أقل ما يمكن أن يتم بحثه. الآن السؤال، الثمن ينبغي أن يعيدنا إلى المربع، أن الاحتلال يجب أن يلجأ سواء بشكل مباشر أو عبر الوسطاء إلى فتح كل الخيارات التي حاول أن يغلقها. تعرف أنه كان يحاول يضع قوانين بأنه لا يمكن أي حال الأحوال أن يتم مبادرة مع جثث جنود أو إلى آخره، يجب أن يهدموا كل القرارات والقوانين اللي حاولوا أن يضعوها قبل أن يذهبوا إلى أي مفاوضات. وبالتالي المقاومة لن تتنازل عن شروطها الأساسية والرئيسية، ولكنها فتحت للاحتلال بابا جديدا يمكن من خلال أن نبدأ مفاوضات. لدينا عنوان مثلا، قد يكون أنه والله يفرجوا عن كل المعتقلين من الأسرى والنساء والمرضى والشيوخ وإلى آخره، ونتحدث عن علامات بوضع الأسرى الصهاينة طبعا.
نعم.
يعني مقابل هذه كل وضعهم أو مصيرهم أو علامات الحياة أو علامات، يعني هذا الموضوع أعتقد أنه مهما اجتهدنا لن يعني نغرق فيه بالتفاصيل، لكن أنا أعتقد إذا أردنا أن نتحدث عن أحد السيناريوهات قد يكون هذا أمر قابل.
طيب، اسمح لي سيد وسام أن نتوقف مع فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام، تابعونا. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا المستمعين في كل مكان. ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم، أسرى فلسطين والطريق إلى الحرية محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه على الهواء مباشرة الأستاذ وسام عفيفة، وهو الكاتب والمحلل السياسي. والساعة الآن بتوقيت القدس المحتلة 3:11 مساء. نعود إلى حديثنا مع الأستاذ وسام عفيفة. سيد وسام، أيضا يعني نتنياهو تحدث عن حوار فوري عبر وسطاء، السيد إسماعيل هنية تواصل مع الروس، وبالطبع المصريون لن يكونوا بعيدين عن هذا الملف والموضوع. من برأيكم المرشح لدور الوساطة هنا؟
أتصور يعني سؤالك من الأهمية بمكان البحث عن اعتبارات الوسيط. هنا الاحتلال بالمناسبة يحاول أن يغير ويبدل الوسطاء من عدة زوايا. أولا الأبعاد السياسية المرتبطة بعلاقة هذه الأطراف مع حركة حماس وعن المقاومة بشكل عام،
نعم.
وإلى أي مدى لديها من المرونة والتقاء المصالح أو اختلافها. في كثير من الأحيان كان يتقدم دور الوسيط المصري أحيانا ويتراجع لصالح أطراف أخرى، أطراف دولية دول أخرى. مثلا كان لفترة مثلا وإحنا بنراجع صفقة الأسرى الماضية وفائل الأحرار، كان الوسيط الألماني يحرز تقدما ويصل في إلى محطات متقدمة، وفجأة تقف عند حد معين وبالتالي يعود دور الوسيط المصري. أنا أعتقد أن في هذه الجزئية راح يتم الاستفادة من تجربة صفقة الوسائل الأحرار بالتعاطي مع الوسطاء، وإلى أي مدى هؤلاء أو هذه الدول اللي بتلعب دور الوسيط لديها من القدرة والقوة السياسية والتأثير على الاحتلال، وإلى أي مدى أيضا لديها قدرة حرص على أن تلعب دور حيادي. أحيانا هذه الدول تمارس دورها الوسيط أيضا من باب مصالحها السياسية، وقد تكون بعضها للأسف أحيانا ملكية أكثر من الملك، بمعنى يحاولوا أن يعرقلوا أو يضعوا أو يصعبوا الأمور أمام المقاومة ويضغطوا على المقاومة لصالح الاحتلال. المقاومة أصبح لديها خبرة وحماس تحديدا في تجربة المفاوضات ويتأي ذلك تماما، وبالتالي أولا المهام لن تكون سهلة أمام الوسطاء، هناك تجربة وهناك ثمن دفع وحد خلينا نقول حد أدنى دفع في صفقة الوسائل الأحرار، وبالتالي لا مجال للمساومة أو الضغط. الآن كلمة الضغط لدى الوسطاء أيضا لها حسابات، بعض الوسطاء كانوا يستخدموا أدواتهم في محاولة ضغط المقاومة أو دفعها لتقديم تنازلات.
نعم.
اليوم المقاومة ليس بوارد أن تخضع أيضا لضغوط أي من الوسطاء، لأنها أولا ليس في جيب أحد وليس لديها احتياجات أو ظروف تدفعها لتقديم تنازلات. الوسطاء من ذلك والله يكسبوا مواقف ومطورهم. أنا أقول على العكس تماما، هناك من الوسطاء لدى الوسطاء مصلحة أكبر وحرص أكبر أن يلعبوا أضواء في الملف الفلسطيني ويقدموا أيضا أسنان للمقاومة ولحماس حتى تقبل بهم كوسطاء أو حتى تتعاطى معهم.
طيب سيد عفيف، عذرا على قطع كلامك، لكن ماذا عن الضمانات؟ الاحتلال في عملية صفقة تبادل الأسرى عاد واعتقل عددا من الأسرى الذين أفرج عنهم بموجب الصفقة، يعني ما الضمان أنه هذه الصفقة لن تلاقي نفس المصير؟
مهم جدا هذا الأمر بالتأكيد، كما تفضلت أحد أهم الاستخلاصات اللي خرجت فيها المقاومة ودروس من صفقة وفاء الأحرار هي مسألة الضمانات وإلى أي مدى يمكن الاحتلال أن ينكث الوعود، وهذا أمر ظهر بشكل واضح في 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 في, في حملة الاعتقالات الواسعة لمعظم الأسرى المحررين في الضفة الغربية. هذا أمر أعتقد المقاومة سوف طبعاً وأيضا يعني طرحها في 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 اعتباراتها. أو أهم نقطة، أهم يعني درس تعلمته المقاومة، إنه أي من الوسطاء لا يستطيع أن يقدم ضمانات، والدليل إنه نفذ الاحتلال تهديداته وعقد اعتقال كل الأسرى المحررين ولم يتم الخروج أو لم تلعب الوسطاء أي دور لإنهاء هذه المسألة، يعني لم يعترضوا لم يمارسوا الدور ضغط على الاحتلال، وبالتالي المقاومة لا تعتقد أن دور الوسطاء سوف ينتهي غالبا بعد تنفيذ الصفقة، والضامن الوحيد هي قدرتها على الحفاظ على مكتسباتها. وهنا دائما استخدام قدرتها العسكرية رقم واحد والمناورات في كافة الأدوات المتاحة أمامها. ثانيا تقليص هامش التردد أو استغلاله من الاحتلال لكي ينكس في أو يعني ينقلب على الصفقة. ما نعطي أو ما تعطي المقاومة مساحة من أو حرية في أنه يعيد الاعتقال، وبالتالي هذه بتدرس أنه ممكن بعض الأسرى يتم نقلهم السماح بخروجهم من مناطق اللي تخضع للاحتلال حتى لاحقا ما يتم. لكن بكل أحوال أنا بعتقد المسألة ضمانات أولا وأخيرا سوف تكون أو تبقى بيد المقاومة.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ وسام عفيفة الكاتب والمحلل السياسي. شكرا للأستاذ عفيفة لمشاركته الرائعة ومداخلته القيمة في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تحت عنوان أسرى فلسطين والطريق إلى المقاومة أو عفوا إلى الحرية، حيث تحدث لإذاعتنا عن جدية الاحتلال بتنفيذ صفقة تبادل للأسرى بعد إعلان رئيس وزرائه القبول بطرح المقاومة ويعني إمكانية عدم اقتصار عملية التبادل المتوقع على الأسرى المسنين والمرضى والأطفال والثمن المطلوب لهذه الصفقة، وكذلك المحاذير التي تضعها المقاومة بشأن عملية التبادل والضمانات المطلوبة لحفظ حرية الأسرى بعد إطلاق سراحهم. كل هذا كان تحت عنوان أسرى فلسطين والطريق إلى الحرية. مشكورين على هذه المتابعة، ومشكورا الأستاذ عفيفة أيضا على هذه المداخلة والمشاركة الرائعة والقيمة في لقائنا لهذا اليوم. نعود أحبتنا الكرام إلى رسائلكم مشاركاتكم ومساهماتكم في لقائنا هذا. الأخ حسني أيوب كتب: ظن الطغاة أن الأسرى سوف يوهن عزم الأسود، لكن هيهات هيهات، الحرية لكل أسرانا والمقاومة على عهدها. أما عماد أبو صقر كتب: الأسير يرتقي مقعد المجد ويصعد إلى الدرجات العليا من العطاء، الدرجات العليا من العطاء، ويحدث بصموده التأثير الإيجابي في روح شباب فلسطين. نصر الله مقاومتنا. أما أيمن سمهدانا كتب كتب: الأسير يعرف أنه يمثل قضية شعب وقضية أمة تقف أمام خيار المقاومة أو الهزيمة، وقد اختار المقاومة بكل تبعاتها ونتائجها. أما عبد الناصر منصور كتب: سينتصر أسرانا وسيخسأ العدو وليذهب إلى الجحيم. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. أما نعود إلى مشاركاتكم الصوتية أو بأصواتكم. الأخ عامر الحلبي من غزة شارك بهذه الرسالة:
للأسف يعني اليوم الأسير مسيوب في ساحة المقاومة لوحده، يعني
يعني على مدار التاريخ احنا بنشوف يعني هم الاحتلال دائما بيستغل الضعف المؤسسات ودعم الحراك الشعبي. واليوم يعني اصبح اليوم يعني الكل ملتهي في حاله جد، يعني بيألمه الواحد لما يحكي كلام كبير. يعني اللي كريم يونس يمضي عليه 37 عام هذه وصمة عار على المقاومة الفلسطينية، يعني خلينا بالمعنى يعني نحكي باللغة هذه. يعني الأسرة يعني أقرب مسافة ممكن تأسر، يعني تأسر جنود وتبدلهم. يعني السيد نصر الله عمل حرب 2006 عشان يخرج سمير القنطار ورفقه والجثث الشهداء، وهم كانوا قرار إسرائيلي اللي مش ممكن يفرجوا عن سمير القنطار، مش ممكن يفرجوا عن مريض، ولا حتى لو بصارع المرض ولا الموت، يعني في آخر لحظات مش ممكن إلا لغة القوة.
وهذه رسالة من أم خالد من الخليل.
أسرى فلسطين شهداء مع وقف التنفيذ، منش يعني على قصة كورونا ولا ما كورونا، هم أصلا تعبانين من دون كورونا ولا من دون فيروس ولا من دون إشي، لا بعالجوهم ولا إشي. مرض السرطان بعطيه حبة أكمون، مر أي وجع في الدنيا غدريف معاهم بعطيهم أكمون، رشع معاهم بعطيهم أكمون، كلهاتهم هذول شهداء مع وقف التنفيذ. أنتوا تعالوا روحوا شوفوا الديمون في حيفا الجديدة، هذا السجن اللي له آلاف السنين بدهيل، يعني راحت يعني سنة ونص احنا نزور فيه، بس مشيته من نطلع من الخليل لما نصل يعني يلا ولا نعرف نحكي مع أولادنا هذولا. يعني احنا من ناشد كل الدول العالم، من ناشد كل الناس انهم يقفوا مع حصرانا، لانه فيش فيهم فيش عندهم ولا اي شيء طاقم طبي اللي نعتمد عليه بالنسبة لنا أصلا بالمرة. ممنوع الزيارات، يعني لحتى الوين هذا الكلام، هذول الأولاد أغلى ما يمكن، هم اللي ظلوا هم الوطن.
من واجبنا جميعا الوقوف إلى جانب الأسرى وإسنادهم، فقضيتهم لا تخص فصيلا أو حزبا أو جماعة، إنها قضية الشعب الفلسطيني الأسير بكامله. وبحراكهم المتتالي فإن الأسرى والأسيرات يثبتون أن إرادة الفلسطيني أقوى من كل قهر وأكبر من كل سجن وأعظم من كل قمع وأسمى من كل خلاف أو انقسام. لهم كل التحية ولهم النصر، وهم الذين ضحوا بحريتهم من أجل حرية شعبهم. وأما نعود إلى رسائلكم بأصواتكم. الرسالة التالية من حامد الأشقر من طول كرم.
أنا أقول حقيقة مساندة أسرانا في هذا الظرف القاهر القاتل الذي يدمي القلوب حقيقة وتقشعر له الأبدان هي حقيقة شهر العسل والفرصة الذهبية للكيان العبري. هو انتظر كورونا مع أنه هو مصدر كورونا والشر حقيقة، هو مصدر الفساد في الأرض، ولكن انتظر هذه الفرصة السانحة التي أتت ليستفرد بأسرانا. هم اليوم يستفردون بأسرانا. أنا سمعت قبل أيام أنهم حقيقة انقطعوا من الكامبين مواد التنظيف والتعقيم، ويخططون اليوم لطرد أسرانا المرضى الذين هم على حافة الهاوية. نسأل الله أن يحفظهم من كل داء ووباء وغلاء وعداء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظهم ويحفظ المسجد الأقصى وكل سكان فلسطين، ليخرجوهم مما يسمى مستشفى الرملة. هو مسلخ الرملة ليس مستشفى، والله عشنا به وشفناه وعايشناه وكنا به. هو حقيقة مسلخ وحقل تجارب. أنا أقول للسلطة الفلسطينية، الدعم الوحيد لأسرانا في هذه المرحلة الحرجة والقاسية والصعبة والظروف المريرة هو حقيقة مصالحة حقيقية، هو حقيقة الشعور ورفع المعاناة عن غزة، غزة الصمود والعزة، هو حقيقة أن تكون وحدة وطنية حقيقية حتى يكون هناك معنويات ترفع معنويات أسرانا. لا يعقل أن يكون كورونا يجتاح العالم ويقف العالم الظالم معمي الأبصار عما يحدث في فلسطين ولأسرى فلسطين. أقول حقيقة بالشأن الأسرى، يجب علينا أن نفعل كل النشاطات على وسائل التواصل الاجتماعي. أعطانا الله ما أمكن، منعت حقيقة هو حظر التجول في الضفة الغربية، كان عائقا وحائلا ومانعا وسدا حقيقة على أن يخرج الناس، ولكن هناك المثقفون وهناك المدربون وهناك القادرون على أن يفعلوا قضية الأسرى.
نعم، ورسالة الأخيرة من ماجد صبرة من رام الله.
من كان يظن بأن ضفة العياش وضفة المقاومة وضفة الأبطال نائمة فهو واهم، ومن هذا المنطلق نبرك تحياتنا واحترامنا لكل أبناء شعبنا الفلسطيني الذين يواجهون وباء كورونا. ورغم هذا الوباء المتفشي في الأراضي الفلسطينية لا يعني أن ننسى أسرانا البواسل، ونقول بأن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة إذا أصيب لا سمح الله أي أسير فلسطيني بوباء كورونا، أو يعني زمن الماضي ولا وانتهى وزمن الكلام ولا وانتهى. ومن كان يظن بأن الضفة ساكتة وصامتة ولا يوجد بها رجال تدافع عن كرامة شعبنا الفلسطيني وعن أسرانا فهو واهم. ونحذر الاحتلال بأن أي إصابة من وباء كورونا لأسرانا البواسل سيتحمل الاحتلال مسؤولية وتبعيات ماذا سيحدث في الأيام القادمة.
بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.